باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وعن ابن عمر قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب. قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال، فثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيه مليا ثم فتح الباب. فقال عبد الله: فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثري، فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. وعن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب. قال: فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرج فدخلت البيت فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ها هنا. ونسيت أن أسألهم كم صلى. وعن ابن عباس قال: إنما أمرتم. قال ابن جريج: قلت لعطاء: سمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت، في كل قبلة من البيت. هذه رواية تقول ما صلى، الرواية الأخرى تقول حديث بلال بن عمر رضي الله عنه لما سأل بلال أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، فهل النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة أو لم يصلي؟ هذا ما سيأتي البحث في خلال الحديث. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمر من العباد الأربعة وهو أحد المكثرين من الرواية. عبد الله بن عمر أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان ابن طلحة الحجبي. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، متى دخلها؟ متى دخلها؟ رواية قرأناها: كان ذلك في عام الفتح. قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فنزل بفناء الكعبة ثم بعد ذلك دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة. كان ذلك يوم الفتح، ويوم الفتح في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، هذه الحادثة التي ذكرها ابن عمر قال في يوم الفتح، في يوم فتح مكة دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة. طبعا هدمت الأصنام التي حول الكعبة والتي في داخل الكعبة، هدمت الأصنام، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة مع أصحابه. من دخل معه؟ دخل معه أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة، هؤلاء الثلاثة. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يأتي عثمان بن طلحة رضي الله عنه بالمفتاح، فجاء بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام قد أعطى هذه المأثرة لعثمان ابن طلحة ولآل طلحة كذلك، يعني لأولاد طلحة، ولذلك قال عنه عثمان ابن طلحة الحجبي. عثمان ابن طلحة الحجبي، إيش عن الحجبي؟ لأنهم كانوا حجبة الكعبة، والمراد بحجبة الكعبة الذين يحملون مفتاح الكعبة ويعرفون بالشيبيين، بنو شيبة يعرفون بعد ذلك بالشيبيين نسبة إلى من؟ إلى شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة، وهو ابن عم عثمان ابن طلحة، هو ابن عم عثمان هذا، وليس ولد عثمان ابن طلحة، هو شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة. إذن هذه العائلة عثمان بن طلحة الحجبي، شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي، كان معهم مفتاح الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء أن يأتوا بمفتاح الكعبة، ثم بعد ذلك جعل هذا المفتاح معهم، فمعهم مفتاح الكعبة، وقال خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. خذوها يا بني طلحة، يعني أن يكون مفتاح الكعبة معكم أنتم في بني طلحة في الشيبيين وذريتهم. قال خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وفعلا بقي هذا المفتاح مع الشيبيين حتى يقول بعضهم إلى الآن أنه يكون في نسل هؤلاء الشيبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا سقاية البيت إلا سقاية الحاج وسدانة البيت. كل مأثرة في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا سقاية الحاج وسدانة البيت. من جعل عليه الصلاة والسلام في من جعل السقاية؟ مين قلنا؟ في العباس وبنيه، في العباس وبنيه جعلها مأثر لهم، وجعل السدانة يعني مفاتيح الكعبة مع آل طلحة، مع آل طلحة مع أولاد طلحة. خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا الله. قال القاضي عياض رحمه الله لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم. قال رحمه الله وهي ولاية لهم عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبقى دائمة لهم ولذرياتهم أبدا، ولا ينازعون فيها ولا يشاركون ما داموا موجودين صالحين لذلك. إذن مفاتيح الكعبة مع الشيبيين لا ينازعهم فيها أحد، لا يجوز لأحد أن يأخذها منهم، هي لهم دائمة لهم ولذرياتهم إشقى القوعيات أبدا أبدا، ولا يشاركون في مفاتيح الكعبة ما داموا موجودين صالحين، ما داموا موجودين صالحين. فجاء عثمان ابن طلحة وفتح البيت، فتح الكعبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه الصلاة والسلام فيها هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه. الرواية التي قرأناها أن عثمان بن طلحة أدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وأغلق عليه، لا هو دخل معهم وأغلق الباب، هو دخل معهم وأغلق الباب بعد ذلك. طيب لما هؤلاء الصحابة خصوصا؟ لما هؤلاء؟ هل هؤلاء هم أفضل الصحابة؟ لا، أبو بكر وعمر هل كانا موجودين؟ هل كانا موجودين في عام الفتح أم لا؟ نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم الكعبة؟ لا، ما أدخلهما معه الكعبة. ولذلك قالوا الفاضل من الصحابة قد يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه في الفضل ويطلع على ما لم يطلع عليه. أبو بكر وعمر كانهما أفضل من الذين ذكروا، من عثمان بن طلحة ومن أسامة ومن بلال أفضل، لكن لم يطلع على ما اطلع عليه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فلا يستلزم الأفضلية في الأصل التفاضل في كل المواقف، فهناك أشياء النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع بعض أصحابه وخص بعض أصحابه بها، فهذا لا يدل على أنهم هم أفضل الصحابة، غيرهم أفضل منهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الشيء خصهم. وذكر العلماء حكمة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أدخل هؤلاء الثلاثة. قال المهلب شارح صحيح البخاري، قال إدخال النبي صلى الله عليه وسلم معه هؤلاء الثلاثة لمعان تخص كل واحد منهم. يعني ليش أسامة وعثمان بن طلحة وبلال؟ لمن؟ قال فأما دخول عثمان فلخدمة البيت في الغلق والفتح والكنس، فهو اللي يفتح البيت أصلاً، هو فتح الكعبة، هو اللي أغلق الباب أيضاً خلف النبي صلى الله عليه وسلم والذي دخلوا معه. قال ولو لم يدخله فأغلق بابها النبي صلى الله عليه وسلم لتوهم الناس أنه قد عزله. لا، لو النبي دخل هو بدون عثمان بن طلحة لقالوا النبي عزل عثمان بن طلحة وأغلق الباب هو، لكن لما دعا عثمان بن طلحة ليدخل معه وعثمان أدخل أغلق الباب، دل ذلك أن عثمان بن طلحة تبقى له هذه الخصلة ولم يعزله النبي عن هذه الخصلة اللي هي السدان، هذه واحدة. وأما بلال قال فمؤذنه وخادم أمر صلاته، لأنه كان يؤذن، فحق له في هذا المنزل أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. قال وأما أسامة فهو الذي يتولى خدمته وما يحتاج إليه، وهم هؤلاء خاصته. ولذلك أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه. قال فللإمام، المهلب يقول للإمام أن يخص خاصته ببعض ما يستتر به عن الناس، أن يخص بعض الناس خاصة ببعض ما يستتر به عن الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دخل هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة، دخلوا الكعبة وأغلقوا الباب، أغلقوا باب الكعبة. الآن كل من يتكلم في الرواية ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ينبغي أن يأخذ ممن؟ من هؤلاء الذين دخلوا. فابن عمر هنا في هذا الحديث شدة حرصه على العلم، لأن ابن عمر ما دخل، بل الرواية التي قرأناها أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من استقبله لما خرج من داخل البيت. طب ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت؟ مباشرة جعل ابن عمر يسأل عن العلم. هذا فيه أهمية السؤال عن العلم، أن فعلا النبي دخل الكعبة أغلق الباب، ماذا فعل؟ قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أعرف. إذن الذين نقلوا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة هم هؤلاء الثلاثة، ولا يجوز أن نأخذ الرواية عن غيرهم، لأنهم الذين شهدوا المشهد هذا، وهم الذين حدثوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا سؤال الصحابي للصحابي، بل رواية الصحابي عن الصحابي، وسؤال المفضول مع وجود الأفضل. ابن عمر أكثر علما من بلال، لكن في هذه المسألة من أعلم، بلال ولا ابن عمر؟ بلال. ابن عمر أكثر علما وأكثر رواية من بلال، لكن في هذه المسألة بلال أعلم. كذلك أسامة لم يروي كما روى ابن عمر، لكن في هذه المسألة أسامة أعلم من ابن عمر. قال فأغلقها عليه، يعني أغلق عثمان بن طلحة الكعبة، أغلق بابها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأغلقها عليهم. في رواية أغلقها عليهم، أغلقها عليهم. طب لماذا أغلق الباب؟ لما؟ يذكر الشراح فائدة، قال لئلا يزدحم الناس عليه، لئلا يزدحم الناس عليه، لأنه هذا يتوفر الداعي أن يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي دخل الكعبة، الآن الصحابة الذين معه، الآلاف الذين معه، سيدخلون معه، لكن لما النبي أدخل ثلاثة وأغلق عليه الباب حتى لا يدخل أحد، ليكون أسكن لقلبه، ليكون أجمع لخشوعه، لئلا يجتمع الناس ويزدحم عليه فينالهم الضرر ونحو ذلك. إذن النبي أغلق الباب لحكمة، يكون أسكن هذا. ماذا سيفعل داخل الكعبة؟ قال ثم مكث فيها، مكث داخل الكعبة. في رواية أسامة بن زيد قال فجعل يدعو، مكث في داخل الكعبة فجعل يدعو الله تعالى، يسأل الله عز وجل. وابن عمر يقول فسألت بلالا حين خرج، يعني هنا خرج من البيت، في رواية قال فبادرت الباب ثم فتح الباب، قال فبادرت الناس فتلقيت النبي صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره. شوف حرص ابن عمر على السؤال. فقلت لبلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أول ما سأل مباشرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في رواية ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية قال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هي محمولة على التدرج، أنه أول شيء سأله هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه نعم، فقال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه، أين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أجابه أين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت، النبي صلى داخل البيت، داخل الكعبة، نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فريضة ولا نافلة؟ نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة نافلة، صلى ركعتين على الصحيح من أقوال الجمع بالروايات أنه دخل الكعبة فصلى ركعتين. طيب صلى ركعتين نافلة، طب هل يجوز صلاة الفريضة داخل الكعبة؟ داخل الكعبة هل تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة أو لا تصح؟ ذهب الجمهور من أهل العلم قالوا الفريضة والنفل في داخل الكعبة سواء، يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفرض، صلى النفل، فإذا يجوز صلاة الفرض داخل الكعبة ولا فرق بينهم. قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد في رواية عنه، الجمهور حكى ذلك الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، قال الإمام الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا، لا يرون في الصلاة بالكعبة بأسا، يعني قالوا الفرض والنفل داخل الكعبة يجوز. طب النبي صلى النافلة ما صلى الفريضة، هذا الذي حمل بعض أهل العلم على التفريق بين الفرض والنفل، قالوا النفل يجوز لكن الفرض لا يجوز، لأن النبي ما صلى الفريضة داخل الكعبة، صلى النافلة. لكن القاعدة تقول ما ثبت في النفل الفرض، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، يعني الأصل تساوي النفل والفرض إلا أن يخص بذلك. كيف هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على راحلته حيث توجهت به، يصلي على الراحل، يركب الدابة ويصلي، اسمع كيف الصحابة خصوا النوافل، قال
غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. لو لم يقل الصحابة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة بنقول بصير تصلي على الراحلة في الباص، تصلي الفرض والنفل، لكن لما قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة دل ذلك أنه لا يجوز صلاة الفرض إلا متجها للقبلة وإلا قائما، لا يجوز إلا أن يصلي متجها للقبلة قائما. فالاستثناء هنا فقط في النافلة، النافلة هي التي يصح أن تصليها لغير القبلة حيث توجهت بك الراحلة، لكن هنا ما خصوا بشيء. فالنبي صلى الفريضة، صلى النافلة، لكن هل هذا يمنع من صلاة الفريضة؟ الجواب لا. ولذلك قول جمهور أهل العلم أن الصلاة صلاة الفرض وصلاة النفل في الكعبة سواء. واحد يقول هل هذا ممكن يتصور؟ يعني ممكن لا ممكن واحد يدخل الكعبة؟ نقول نعم هذا ممكن يتصور. كيف؟ الحجر ما هو من داخل البيت، الحجر من داخل البيت، يعني واحد صلى الفرض داخل الحجر، صلى الفرض داخل الحجر، يسمون الناس حجر إسماعيل، خطأ هذا التسمية، لم يثبت تخصيص حجر إسماعيل، اسمه الحجر مش حجر إسماعيل، المهم قول حجر إسماعيل، هو هذا من داخل البيت أصلا، داخل البيت، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية قال لهدمت الكعبة وأدخلت لجعلت على قواعد إبراهيم وأدخل فيها الحجر، لكن الكعبة هنا الحجر من الكعبة، ما كان داخل الحجر هذا من الكعبة، فمن صلى داخل الحجر صلى داخل الكعبة، من صلى داخل الحجر صلى. وذلك لو واحد طاف في الأشواط داخل الحجر هل يحسب هذا الشوط؟ لا، لأنه داخل الكعبة. لو واحد في شوط من الأشواط دخل في الحجر وبعدين لف، هل هذا يعتبر شوط؟ الجواب لا، لأنه هذا داخل الكعبة. فالآن هل ممكن تتصور المسألة؟ نعم، صلى داخل الحجر. طب واحد يقول طب يمنعوهم الآن يصلوا الفرض داخل الحجر، أليس كذلك؟ طلعوه من الحجر. ممكن تتصور أن الإنسان فاتته صلاة فرض، يعني راحت عليه فريضة، وبعدهم بعد الصلاة الفريضة هم بعد الصلاة المكتوبة صلاة الجماعة بيفتحوا الحجر، ناس صلي فيه نافل، ناس تتنفل فيه، فجاء هذا وفاتته فريضة، هل يصح أن يصلي الفريضة هنا ولا يصح؟ هذه المسألة، هل يصح أن يصلي الفريضة في هذا المكان ولا لا يصح؟ يصح على قول جمهور العلماء خلاف المذاهب إليه بعض المالكية ورواية عن الإمام أحمد إذن الصلاة داخل الكعبة صحيحة سواء فرضاً أو نفلاً، فرضاً أو نفلاً. طب النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى إلى أي جهة اتجه؟ واحد داخل الكعبة جوه الكعبة، طب أي جهة يتجه؟ إلى أي جهة يتجه؟ فهو من شروط استقبال القبلة في الكعبة أن تستقبل الكعبة أو أي جزء من أجزائها، استقبل الكعبة أو أي جزء من أجزاء. فلما يصلي جهة اليمين جهة الشمال أمامه أو خلفه كل هذه جدران الكعبة، لما يدخل يصلي داخل الكعبة فهو لم يستقبل الكعبة كلها، إنما استقبل جزءا من أجزائها. والاستقبال القبلة يكون باستقبال الكعبة كلية أو بجزء من أجزائها أو جزء من أجزاء الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى، قال هنا بلال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، هذه ستة أعمدة كانت عليها في داخل الكعبة، قد بنيت عليها الكعبة ستة أعمدة، عمودين عن يساره، جعل النبي صلى الله عليه وسلم عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. شوف عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه، لأن النبي صف بين السواري، صحيح؟ صف بين السواري يعني بين العمدان. طب مش الصلاة بين السواري فيها كراهة؟ وكانوا الصحابة يطردون طردا عن السواري، كان الصحابة يطردون طردا عن السواري. ذلك الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة ولا منفردا؟ فردا. الصلاة بين السواري منفردا جائزة، واحد صلى ركعتين فصلى بين العمودين لا حرج لا بأس، إنما النهي عن الصلاة بين السواري بين عندنا في الجماعة، والعلة ليش؟ لئلا تنقطع الصفوف، هذا السبب. فواحد صلى بين السواري إماما لا بأس، منفردا لا حرج. فالنبي صلى بين السواري، فيجوز الصلاة بين السواري منفردا لا بأس وإماما لا حرج. وأيضا استدلوا بهذا أن قال بعضهم السترة يشرع اتخاذها لمن يخشى المرور، مرور إنسان بين يديه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتخذ سترة، لأنه جعل عمودين عن يساره، عمود عن يمينه، ثلاثة أعمدة خلفه. لو اتخذ سترة لجعل عمودا أمامه. فقالوا السترة إنما تكون لمن يخشى مرور أحد المصلين بين يديه. طبعا هذا ابن حجر رحمه الله قال وهذا لا يسلم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار. فالنبي في داخل الكعبة كان سترة عنده ولا ما كان؟ كان سترة. إيش السترة؟ عمود ولا جدار؟ له نفس جدار الكعبة، نفس جدار الكعبة. إذا كان بلوم على بعض الإخوة اللي بيجيب سترة خشب ويحطها بالصف الأول، يا أخي قرب على الجدار، اقترب على الجدار، قرب على هاي الطاولة، لو بكون الطاولة هون بجيب له خشب ثاني يفكر أنه هاي فرض حط خشب وصلي، لا اقترب من هذه الخشب وانت اقترب من الجدار، اقترب من الكرسي، هذه سترة، هذه سترة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى إلى عمود أو إلى شخص، إنما جعل الكعبة جدارا، جعلها هي السترة. ولذلك هذا استدل به النسائي على مقدار الدنو من السترة، يعني كم تكون بينك وبين السترة إذا صليت، مقدار كم يعني بينك وبين الجدار، هاي الجدار كم تبعد عنه في الصلاة؟ ثلاث أذرع. النسائي استدل أن مقدار ما بينك وبين السترة ثلاثة أذرع بهذا الحديث، إنه النبي جعل بينه وبين الكعبة بين جدار الكعبة، هو داخل الكعبة ثلاثة أذرع، فأنت بتصوف ويكون بينك وبين السترة ثلاثة أذرع، مش بينك وبين السجود، بينك وبين السجود ممر الشاة، يعني بين السترة وبين السجود، الأصل ما تقترب من السترة حتى تلتصق بها، لا، بين موضع سجودك وسترتك كممر الشاة، ممر الشاة، وبين وقوفك في الصلاة وسترتك مقدار ثلاثة أذرع، مقدار ثلاثة أذرع. فلا يقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، بل جعل عليه الصلاة والسلام الجدار بينه وبين الجدار في داخل الكعبة، هو الذي جعله سترة. هناك فوائد أخرى إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي لهم على محمد وعلى آله وصحبه.